أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا لا زال في المبحث الثاني من مباحث الإمامة، وهو الدليل أو وجوب عصمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. النبي استدلينا على عصمته في مبحث النبوة، والآن إحنا في صدد الاستدلال على عصمة الأئمة سلام الله تعالى عليهم. راح نقرأ اللي قرأناه في الدرس السابق، نقرأ كلام المصنف على وجه السرعة باعتبار أنه إحنا قرأنا وشرحنا بعض فقراته، ثم نشرع بذكر ما ذكره الشارح اللي هو الفاضل السيوري رضوان الله عليه. قال: الثاني، يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل. إذن قال هذا، فإن لم يكن فيتسلسل، والتسلسل معروف بأنه مستحيل، ومر علينا في أحكام العدل والتوحيد أن التسلسل والدور كلاهما باطل. قال: والدليل لأن الحاجة الداعية، جاب لنا أربع أدلة، هذا تقدم الكلام عنه، أن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه، يحقق الشريعة، يذكر الشريعة ويبين الأحكام ويرد الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم منه من الظالم. فلو جاز أن يكون الإمام غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر. إذا كان ما معصوم وما رح يقوم بهذا الدور، نحتاج إلى إمام آخر ليردعه عن الخطأ. والثاني نفس الكلام بي، إذا كان معصوم كان بها ونعمت، وإن لم يكن معصوم نحتاج إلى ثالث يقوم بهذا الدور، وهكذا فيتسلسل. قال: وهو محال التسلسل. الدليل الثاني أنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من قلوب الناس. إذا الإمام ممكن أن يفعل المعصية، فإذا يسقط في قلوب الناس، بعد ما يصلح للقيادة والطاعة، بعد ما يكون إمام زين، وانتقلت فائدة نصبه وهي هداية الأمة، بل العفو، إن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زين. إحنا أما إذا الإمام معصوم ويرتكب، إذا الإمام ما كان معصوم ويرتكب المعصية، فإحنا بين حالتين، أما أنه يسقط في نظر الاعتبار ولا يصلح للإنقياد والطاعة والإمامة، وهذا يستلزم العبثية واللهوية على الله سبحانه وتعالى، بينما هو حكيم والحكيم لا يصدر منه العبث، أو أنه يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بعد ما نقدر نؤمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا محال لأنها قلنا أنها فريضة قرآنية. الدليل الثالث على العصمة، ولأنه المعصوم الإمام حافظ للشرع، الإمام حافظ للشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد من عصمته، إذا لازم يكون شنو؟ معصوم، بدليل حديث الثقلين اللي تقدم الكلام عنه. والسبب في ذلك ليؤمن على الشرع من الزيادة والنقصان، حتى ليصير عندنا شكوك بأنه هذا الحكم جاء من الله، هذا سلفنا عليه في عصمة النبي. والدليل الرابع قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. العهد اللي هي الإمامة لا ينالها اللي يرتكب الظلم، والظلم اللي هو المعاصي. هذا تمام الكلام اللي ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه. الآن راح نشرع بشرح المصنف اللي هو الشارح المقداد السيوري. أقول يعني السيوري: لما أثبت العلامة الحلي وجوب الإمامة في الدرس السابق، شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة. يقول النقطة الأولى اللي أثبتناها أن الإمامة واجبة، والنقطة الثانية وراء ما أثبتنا وجوب الإمامة رحنا نثبت الصفات اللي نحتاجها في الإمام، الشروط والصفات المرادة في الإمام، ومو كل من يجي يصير إمام. فمن تلك الشروط هي العصمة، أن يكون معصوما، وقد عرفت معناها سابقا، تقدم معناها، هي ملكة نفسانية ولطف من الله بحيث لا يختار معه ترك طاعة ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك. إذن هي ملكة نفسانية، واختلف في اشتراطها في الإمام. إحنا كان عندنا اختلاف أولا في أن الإمامة واجبة لو لا، ثانيا وراء ما قلنا بوجوبها صار عندنا اختلاف لسه على القول بوجوبها أو عدم وجوبها، صار عندنا اختلاف، هل الإمام يكون معصوم أم لا؟ قال فاشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية اللي هم جماعة الفاطمية البهر، خلافا لباقي الفرق الإسلامية. الفرق الإسلامية الأخرى بالإجماع قالوا أنه لا يشترط أن يكون معصوم. واستدل المصنف اللي هو العلامة على مذهب أصحابنا بوجوه أربع، جاب أربع أدلة على أنه لابد أن يكون الإمام معصوم كما كان النبي معصوم. الأول أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، إذا ما كان الإمام معصوم نحتاج أئمة متعددين واحد ولا الآخر إلى ما لا نهاية يتسلسل، واللازم باطل، التسلسل باطل، فالملزوم مثله في البطلان. إذن تسووها قياس وتخلوها، تخلون الصغرى لو لم يكن الإمام معصوما لزم تناهي الأئمة، هاي تكون الكبرى، وطلع اللازم مالتهن اللي هو البطلان التسلسل. قال بيان الملازمة رح يبين لنا، ستخلو مقدمتين، المقدمة الأولى لو لم يكن الإمام معصوما، خلوها بين قوسين كتبوا عليها المقدمة رقم واحد، والمقدمة الثانية لزم عدم تناهي الأئمة، يعني يستلزم التسلسل، واستلزام التسلسل باطل، فإذا كانت هاي المقدمة باطلة فالمقدمة الأولى أيضا تكون باطلة. قال بيان الملازمة، إنه قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه. الإمام عنده تكاليف، منها أنه يبين الأحكام الشرعية، ومنها يرد الظالمين عن ظلمهم ويبسط العدل بين الناس وإلى آخره. فإذا ما قام بوظيفته الإمام وهو ردع الظالم عن ظلمه، بعد شنو الفائدة من وجوده؟ قال وهي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، كون يوديهم إلى ما هو طريق السعادة والنجاة والمصلحة، وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو غير معصوم، إذا كان الإمام أصلا هو غير معصوم، شون يردعهم عن الخطأ؟ شون يوصلهم إلى طريق السعادة؟ فإذا كان هو غير معصوم افتقر إلى إمام آخر، افتقر إلى شخص آخر، هذا الشخص لابد أن يكون معصوم، فإن لم يكن معصوما فنحتاج إلى ثالث، هذا الثالث لابد أن يكون معصوم حتى يصلح للردع، فإن لم يكن معصوم نحتاج إلى رابع، وهكذا يتسلسل. قال المصنف بلي، فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى آخر يردعه إلى عن خطئه، إنه بالمعصوم اللي يخطأ يحتاج لواحد يردعه عن خطئه، وننقل الكلام إلى آخر من إمام إلى إمام آخر، ويلزم عدم تناهي الأئمة، يعني لزوم عدم تناهي الأئمة يعني استلزام التسلسل، والتسلسل باطل. قال وهو باطل، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية عليه، إذا الإمام حسب دعوى غير الإسماعيلية والإثنا عشرية بأنه غير معصوم، إذن يمكن أنه يرتكب المعصية. بل هذا أصلا يثبتوا حتى للأنبياء أنه يرتكب المعصية، بل أنه مو يمكن أن يرتكب المعصية، بل هو ارتكب المعصية. عندهم يجيبون أدلة وروايات قال لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية عليه، ولنفرض وقوع المعصية من الإمام، طبعا سهوا عمدا متقصد ما متقصد سواء. قال ولنفرض وقوعها المعصية من الإمام، وحينئذ مع وقوع المعصية احنا ندخل في محذورين. الأول يلزم إما انتفاء فائدة نصبه، الفائدة من نصب الإمام هي ردع الناس عن الظلم وتوجيههم للأحكام الشرعية وإيصالهم إلى طريق النجاة، فإذا ما رح يقوم بهذا الدور هذا يستلزم انتفاء الغرض من نصبه إماما، وانتفاء الغرض يعتبر عبث على الله سبحانه وتعالى، والله ليس بعابث بل هو حكيم. هذا الاستلزام الأول. الاستلزام الثاني أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا الإمام يرتكب المعاصي إحنا شنو موقفنا معه؟ نقدر ننهى عن المنكر؟ نقدر نأمر بالمعروف؟ لولا قال واللازم بقسميه باطل. طبعا إذا إحنا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر راح يسقط من نظرنا، لأنه عدة تقصيرات عدة إساءات عدة تصرفات يدل على أنه أقل مستوى من عندنا، فلا يصلح الإمام. أو لا، ما من حقنا أنه نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر مع ارتكابه المعاصي. وإذا ما قدرنا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر هذا معناته تضيع لفريضة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، اللي هي فريضة قرآنية كما قلنا في الدرس السابق، وفيها أحاديث متواترة، ومسألة أحد فروع الإسلام هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل بها يستقيم الدين وتستقيم الفطرة السليمة، وكلاهما باطل. قال واللازم بقسميه باطل، فكذا الملزوم اللي هو عدم عصمته. راح يبين لكم. قال بيان اللزوم أنه إذا وقعت المعصية من الإمام فإما أن يجب الإنكار عليه، ننكر علي هذا التصرف، أو لا يجب، اسكتوا على معصية الإمام. فمن الأول اللي هو أنه يجب أنه ننهى عن المنكر، يلزم سقوط محله من قلوب الناس. كونه فاعل للمعصية بعد يسقط في نظر المجتمع والجمهور، الإمام يقتدى به، هذا بعد ما نقدر نقتدي به. تخيلوا أنتوا رب العائلة، الأب مثلا لو كان هو رب العائلة ويرتكب المعاصي والرذائل والفسق وكذا، يسقط في نظر عياله، بعد ما يقدر يقولهم لا صيروا خوش ناس وهو مو خوش آدمي، ما يقدر يقولهم صلوا وهو يرتكب المعاصي والذنوب وكذا، يسقط في نظر، بعد لا يصلح أن يكون قدوة. زين كيف بك الإمام اللي هو تنصيب إلهي؟ قال وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، هو تكليف أنه يكون هو آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا هو أن يرتكب والرعية دي. تنقلب المسألة، ينقلب التكليف، ومنهيا بعد أن كان ناهيا، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه اللي هو أن ينهاهم عن المنكر، وبالتالي هم اللي قاموا ينهوا عن المنكر. هاي العبارة اللي نقولها احنا بمجتمعنا بألفاظنا، المثل العراقي ردناك عون طلعت النفر عون، وهي تعظيم محله في قلوب الناس كي يكون إماما مفترض الطاعة حتى نقتدي به إحنا، والإنقياد لأمره ونهيه. هذا من الأول. ومن الثاني اللي هو عدم وجوب نهيه، إذا لا معصوم ويرتكب معصية، إمام ويرتكب معصية، لا تنهو عن المعروف، لا تنهو عن المنكر وتأمر بالمعروف. ومن الثاني يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل إجماعا. قلنا السبب أنها كونها فريضة دينية وضرورة، فلا يمكن أنه تسقط بذلك. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي جاب العلامة الحلي على عصمة الإمام هو أن الإمام تكليفه أن يكون حافظا للشرع، وكل من كان كذلك، كل من كان حافظا للشرع وجب أن يكون معصوما. هذا قياس سووه، قياس من الشكل الأول. اكتب أولا الصغرى، صغرى القياس، الإمام حافظ للشرع، والكبرى جواها ثانيا الكبرى، من كان حافظا للشرع فهو معصوم. اشطب الحد الأوسط اللي هو حافظا للشرع، فشي يبقى عندك؟ تبقى عندك المقدم مال الصغرى اللي هو الإمام، والتالي مال الكبرى وهو معصوم. فشي يصير عندنا النتيجة؟ فالإمام معصوم. زين، هذا قياس من الشكل الأول وهو المطلوب أن الإمام معصوم. راح يبين لكم نقطة نقطة من ذلك. قال أما الأول أنه حافظ للشرع، فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس. طبعا أنا ما راح أقدر أشرح نقطة نقطة من ذني. الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية والقياس ذني كلهم تأخذوهن وين؟ بالأصول. من تدرسون الأصول تأخذون تفاصيل ذني، مصادر التشريع. وخبر الواحد أيضا تأخذوه في علم الحديث. قال أو خبر الواحد أو الاستصحاب. الاستصحاب طبعا حتى خبر الواحد أيضا بالأصول هم يناقش. والاستصحاب اللي هو يعني الحكم على بما كان على ما كان، زين، أو الحكم بالحالة السابقة. فكل واحدة من هذه غير صالحة للمحافظة. هسه راح يطلع لك وحدة وحدة من ذني، إنه ذني كل وحدة من عدهن مو قادرة على أنه تحافظ على الشرع. الكتاب هل هو قادر على حفظ الشرع؟ لا. السنة هل هي قادرة على حفظ الشرع؟ لا. خب النبي عاف الكتاب والسنة، بس يمكن التلاعب بهما، واضح؟ ثم إن الكتاب والسنة أيها الأعزاء ما استقصت كل الدقائق، دقائق الأمور الحياتية، ذكرت قواعد كلية، ذكرت الكليات. أما الفرعيات والجزئيات هذا لابد أنه تكون على الإمام اللي يتولى حفظ ذني. أصلا هن ذني محتاجات إلى حفظ، فذني مو قادرات على حفظ الشريعة لأن هن ذني أصلا محتاجات إلى حفظ. قال أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام مع الله سبحانه وتعالى. زين، لأنه جابت بس القواعد الكلية، ما جابت الدقائق والأحكام. بكل الأحكام مع أن الله تعالى، مع أن لله تعالى في كل واقع حكم يجب تحصيله بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. فذني إذن طلعناها. وأما الإجماع فغير صالح أيضا لحفظ الشرع لوجهين. شنو الوجهين؟ الأول تعذره في أكثر الوقائع. الإجماع جدا قليل أعزائي، طبعا هاي ذا قلنا بحجيته مطلقا، إنه لا تجتمع أمتي على خطأ كما قالت العام. فالإجماع وين هو يتحقق الإجماع؟ هو أكو شيء ما مختلفين به العلماء؟ أبدا. قال الأول تعذره في أكثر الوقائع، مع أن لله فيها حكما واقعيا، هذا خلاف المصوبة اللي أيضا تأخذوا أيضا في الأصول إن شاء الله. الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم، لو ماكو معصوم موجود بالإجماع لا يكون في الإجماع حينئذ حجية. شنو قيمة الإجماع لو لم يكن المعصوم أحدهم؟ الإجماع إذا كان معروف أجمعوا 10-15 فلان وفلتان، من يقول كلامهم حجة؟ هذا يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال فيكون الإجماع غير مفيدا لجواز الخطأ، الإجماع هو احتمال يجتمعون على الخطأ على كل واحد منهم، وكذا على الكل، هو كل واحد من عندهم يحتمل فيه الخطأ، فإذا اجتمعوا الخطأ أيضا يجتمع معه. ولجواز الخطأ على الكل إشارة لقوله تعالى كل شخص من ذول المجمعين اللي هم مو معصومين. أفإن مات أو قتل انقلبتم، هاي انقلبتم كلكم تنقلبون أجمعين، انقلبتم على أعقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله ألا لا ترجعون بعدي كفارا، إلا لا ترجعون بعدي كفارا، ترجعون ويرتدوا. فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا وهم عامة الناس حتى لو اجتمعوا على رأي، إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه. الطيران ليس من شأن الناس، إذا شخص هو مو من شأن الطيران شكو تنهى عن الطيران. فإذا يريد يقول مدام الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنهم يقعون في الخطأ، والنبي صلى الله عليه وآله يشير إلى خطأهم، لو لم يكن الخطأ من إجماعهم لما قال ذلك. ألا ترجعون بعدي كفار؟ ترجعون، بعضكم يرجع. فمدام نهاهم وأكد على هذه القضية، إذن يمكن أن يكون من شأنهم الخطأ حتى لو أجمعوا. زين. وأما البراءة الأصلية، يعني احنا قلنا ذني مو صالحات المن للحفاظ على الشرع. البراءة الأصلية اللي هو مبناها قبح العقاب بلا بيان في الأمر المشكوك، فلأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة. الأصل براءة الذمة، هذا الشيء إذا هو واجب لو مو واجب شاك به الأصل عدمه، هذا الشيء حرام لو مو حرام الأصل عدم الحرمة أكل، فهذا رح يضيع الدين أصلا بي. هاي تكون هي مضيعة للشريعة لا حافظ لها. وأما الثلاثة الباقية اللي هي القياس والاستصحاب وخبر الآحاد، فهاي كلها تشترك، قال فتشترك في إفادتها للظن، لأن كل اللي وصلنا هو الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا كما في الآية، خصوصا والدليل قائم في منع القياس. القياس منهي عنه، القياس الفقهي مو المنطقي، نهى الإمام الصادق والأئمة عن القياس، لأنه حتى لو تشوف العلة واحد لكن تختلف، وذلك لأنه القياس، ليش القياس ممنوع؟ أبو حنيفة يقيس، وذلك لأنه مبني شرعا على اختلاف المتفقات. راح يعطيكم أمثلة، هواي أشياء تتفق وحكمها واحد، وأشياء مختلفة، العفو، أشياء مختلفة وحكمها واحد، وأشياء متفقة وأحكامها مختلفة. شنو السبب؟ ليش؟ هذا أمر إلهي ما نعرف ليش. قال وذلك بل لاختلاف المتفقات، كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال. شنو الفرق بين هذا النهار وهذا النهار؟ اليوم آخر يوم من رمضان يجب علي أنه أصوم، باكر أول يوم من شوال يحرم علي أنه أصوم. وشنو الفرق هذا النهار عن هذا النهار؟ الله وكيل متشابهات، هم 24 ساعة وهم 24 ساعة، هذا تطلع بيه شمس وهذا بيه مغرب وهذا بيه متشابه، ليش هذا واجب وهذا حرام؟ مسألة ما يقاس شيء على شيء، أمر إلهي. زين. واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، البول الجابة على الغائط ومع ذلك قال توضل البول والغائط، أو النوم مثلا، النوم والبول، النوم جابة على البول ومع ذلك قال يابا هذا تتوضى من عنده وهذا تتوضى من عنده، تمام لولا. قال واتفاق القتل خطأ، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة. القتل لما أنا أقتل خطأ، واحد سحقته بالسيارة ما أدري بي، وهذا قال الزوجة أنت علي كظهر أمي بالظهار، هاي كلها بالأحكام الفقهية بعدين تأخذوها، هم ما أشرحها الأصولية والفقهية ما راح أشرحها هنا، يعني تأخذوها في محله. فاللي يقتل خطأ واللي يقول الزوجة أنت علي كظهر أمي اللي يسموه الظهار، اثنيناتهم كفارة واحدة وهي اعتق رقبة، مع أنه جاب القتل على الظهار. هذا يقول للزوجة أنت علي كظهر أمي، مثل هذا السحق ذا واحد حكم نفس الحكم، هذا أمر الله. هذا مع أن الشارع قطع يد السارق القليل، اللي يسرق درهم الحكم الشرعي أنه تقطع يده دون الغاصب الكثير، بينما أنا من غصبت 100 دونم أو 1000 دونم ما يقصون إيدي، يعني يسموني غاصب ما يسموني سارق، السارق يختلف. هذا أبو الدينار أبو الدرهم تنقص إيده، وهذا الغاصب يقول لي لا ما عليك أنت قطع يده. هذا مثال آخر. والجلد بقذف الزاني، الزاني ينجلد 80 جلدة، وأوجب فيه 4 شهود، قال اليزني ينجلد 80 جلدة، أو العفو اللي يقذف زاني يقول هذا زاني ينجلد 80 جلدة، بس قلت أنا هذا زاني وما عندي بينة يجلدون 80 جلدة، يسموه قذف الزاني. وأوجب فيها 4 شهود، إلا 4 شهود، يعني أنا إذا جيت شهدت إنه هذا زنا وشفته بعيني أنجلد 80 جلدة، ومع أنه أنا شفته بعيني بس هو هذا الحكم أنا، لو إلا 4 شهود وياي شكوا يا بهاي. ليش قلنا إلين قلنا هذا زنا؟ يوميا تقع مئات الآلاف ملايين من الزنا بالساعة الواحدة في هاي الكرة الأرضية من دون الكفر. خو هاي يا هي الأهون مسألة الزنا لو الكفر بالله والارتداد والخروج عن طاعة الله، خو بالكفر أعظم. ومع ذلك قال شهود 2 كافي، وذلك كله ينافي القياس. هذه وأمثالها كلها تخالف القياس، فالقياس مو مشروع ولا يفيد إلا الظن طبعا، والقياس المنطقي يختلف عن قياس الفقه. هذا تأخذوه أيضا إن شاء الله في هم بالمنطق وهم تأخذوه وين؟ بالأصول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، مدة تعمل بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس. تجيهم فترة يعملون بس بالكتاب، وفترة بس بالسنة، وفترة بس بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ظلوا وأضلوا. وفعلا هذا صار. زين، إذن ذن كلهن لا يصلحن لأنه يحفظن الشرع، لا الكتاب لا السنة لا البراءة لا القياس لا الإجماع لا خبر الآحاد إلى آخره، كلها لم تصلح لحفظ الشرع. فإذا من يبقى عندنا اللي يحفظ الشرع؟ فلا بد أن يكون هناك إمام هو اللي يحفظ الشرع. قال: فلم يبقى إلا أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام المعصوم، وذلك هو المطلوب حسب صغر القياس. وقد أشار الباري تعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول، طبعا ردوه شردوا ردوا ما يجهلون به الشيء اللي ما تعرفوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أولي الأمر الأئمة بحسب تفسيرنا منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عرفت الحقيقة وين؟ هاي بالنسبة إلى صغرى القياس. نروح إلى كبرى القياس المقدمة الثانية. وأما الثاني اللي هو من كان حافظا للشرع فهو معصوم، فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما، أنت تقول هذا رح يحفظ الشرع وهو مو معصوم، لما أمن الشرع من الزيادة والنقصان. إش مدرينا ما تعمد يضيف ويزود وينقص، وإش مدرينا ما اشتبه هسه مو متعمد، خل نفترض خوش ومأمين بس يشتبه، مدام ما معصوم يشتبه ونشك. وهذا الكلام أخذناه في مسألة عصمة النبي حول مسألة القرآن، لو لم نقل بعصمته من الزيادة والتغيير والتبديل باعتباره غير معصوم. بقى لنا الدليل الرابع والأخير اللي هو اللي ذكر المصنف، أن غير المعصوم ظالم. ليش ظالم؟ الإنسان الذي يرتكب المعاصي ظلم نفسه. أي إنسان يرتكب المعصية ظلم نفسه. واحد يقول ليش ظلم نفسه؟ لأن رح يودي بنفسه للنار، وهذا ظلم، ما يوديها إلى طريق السعادة. لا نفسك ولا غيرك. إذا شخص أنا هذا وديه للنار، أقود الآن زيد من إيده وأوديه للنار، ظلمته. بس إذا وديته للجنة، لا ما ظلمته. زين كيف بك النفس؟ من باب أولى أنه أنا وديها وين؟ للجنة مو للنار. فالإنسان اللي يرتكب المعاصي يعني رح يودي نفسه وين؟ للتهلكة. قال: إن غير المعصوم ظالم، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. الإنسان الظالم ما يصلح للإمامة، لأن الإمامة اقتداء بمنصب، اقتداء بشخص قدوة. فإذا يرتكب المعاصي بعد إت يا إلهي خليتنا من نقتدي به وهو يرتكب المعاصي، فإذا لا تحاسبنا على ارتكابنا المعاصي. وهذا أيضا مر بيانا في مسألة عصمة النبوة. سووا قياس من الشكل الأول لو سمعتم. أولا اللي هو صغر القياس: غير المعصوم ظالم، هاي الصغرى. الكبرى شنو؟ لا شيء من الظالم بصالح للإمامة، هاي الكبرى. اشطبوا الحد الأوسط اللي هو الظالم، فاش راح تكون؟ تكون النتيجة لا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة، هاي هي النتيجة. واضح أعزائي؟ لا شيء من غير المعصوم بصالح. وهو من البداية قال أن غير المعصوم ظالم، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. إذا تكتبون صغرى وكبرى يعني ترقموهن وتخلون جواها النتيجة مثل ما تعلمتوا بالمنطق، راح تعرفون صغرى. المهم هاي صغرى القياس اللي هو غير المعصوم ظالم. ليش غير المعصوم ظالم؟ قال فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك يضع الشيء في غير موضعه. وشنو معنى الظلم؟ وضع الشيء بغير محله. تكرم الفاجر وتهين العادل، أوليس هذا ظلم؟ هو هذا وضع الشيء بغير محله. تعطي الشبعان وتحرم الجوعان، هذا وضع الشيء بغير محله، هذا ظلم، وإلى آخره. الكبرى شنو؟ قال وأما الكبرى فلقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، الكبرى اللي هو لا شيء من الظالم بصالح الإمامة، أن الذي يظلم نفسه لا يكون إماما، وهذا مو من عندنا، هذا الله قاله لا ينال عهدي اللي هي الإمامة الظالمين. والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية على ذلك، وهذا أيضا تراجعون به التفسير أو لعله عندكم بالحواشي والهوامش شرح تفصيلي لذلك. إذن هاي الأدلة على عصمة الإمام. قال المبحث الثالث الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.